الإسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول ما يتعلق بإصلاح البيوت، وانتهى بنا الحديث إلى أن نصل أحبتي في الله، أو إلى أن وصلنا به إلى الحلول النبوية للمشكلات الأسرية. أحبتي في الله، وبفضل الله سبحانه وتعالى يستطيع الإنسان منا أن يعرف كيف يقف صامدا أمام المشكلات التي لا ينجو منها أحد إذا ما وقف وقفة تأمل مع كيفية التعامل مع هذه المشكلات من خلال النظر في المشكلات التي حدثت في زمان النبوة وفي بيت النبوة، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع هذه المشكلات. تحدثنا أحبتي في الله في لقاء سبق عن ما يتعلق ب حادثة الإفك، وتحدثنا عن طرف منها وكيف صورت لنا أمنا عائشة بداية القصة وما حدث فيها، وأنها رضي الله عنها وأرضاها إذا بها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى أسفاره، وتخلفت عن الركب بعذر لما جهبت لبعض شأنها، وإذا بالناس حملوها ولخفتها ظنوا أنها داخل الهودج، إذ أن هذه القصة حدثت بعدما نزل الحجاب، فإذا بهم لا ينظرون إلى ما بداخل الهودج. وإذا بصفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه لما كان عرس قبل الجيش قبل ذلك بفترة، وإذا به لحق أراد أن يلحق بالجيش، فإذا به أدرك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي على هذه الحال منتظرة الجيش ليعود إليها. فمن فطنتها رضي الله عنها لما ذهبت لبعض شأنها وعادت ووجدت الجيش قد رحل، فإذا بها جلست في نفس المكان الذي كانت فيه حتى إذا فقدوها وعلموا أنها ليست معهم عادوا إلى نفس المكان، وتلفعت وإذا بها غطت وجهها ونامت، وبعد أن نامت نزل الغطاء من عليها وجاء صفوان فجعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن استرجاعه استيقظت رضي الله عنها وإذا بها غطت وجهها بجلبابها لأن الحجاب كان قد نزل، وإذا به وضع لها الجمل ووطئ بيده على اليد برجله على يد الجمل لكي لا يتحرك ليكون أسهل في ركوبها رضي الله عنها وأرضاها، وفي وكما تبين من الروايات أعطاها ظهره لتركب مستريحة وصانها عن الحديث إلى أن ركبت رضي الله عنها، إلى درجة أنه تقول فما سمعت غير استرجاعه. ولحقوا بالجيش لما كان قبل المدينة بقليل واستراحوا في حر الظهيرة، وإذا بأهل الإفك وأهل النفاق وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي بن سلول أخذوا يروجون لشائعة الإفك، ووقع في ذلك من وقع من المؤمنين. فكانت القصة أحبتي في الله، ونكمل أحبتي في الله ما الذي حدث بعد هذا الجزء لما أدركت أمنا عائشة الجيش وما الذي حدث بعد ذلك معها بشيء من التفصيل من روايتها هي صاحبة القصة، لنعلم مدى خطورة الشائعات التي قد تدور، ومدى خطورة الاستماع إلى أهل المعاصي وأهل الفسق، ومدى خطورة الاستماع إلى الشائعات الكاذبة، ومدى خطورة أن نستمع إلى من لا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يعمل ليوم الحساب حسابا والعياذ بالله، فيتحدث بكل ما يقول. لكي نعرف من خلال ما حدث لأمنا رضي الله عنها مما تحكيه في بقية القصة، ومن خلال تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي ينبغي عليه أن نتعامل معه أثناء المشكلات التي تظهر لنا في حياتنا. وأول فائدة أحبتي من خلال هذا بيت النبوة ولم يسلم من الشائعات ومن الكلام، وكذلك لم يسلم من حدوث بعض المشاكل. فالدنيا من المحال أن تتحول إلى جنة، لابد من أن يتواجد فيها بعض الإشكاليات أو بعض المشاكل. المهم أن الإنسان يتعامل فيها بما يرضي الله. هذه كلها اختبارات، السراء اختبار والضراء كذلك اختبار من الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن ينظر أين هو من الله سبحانه وتعالى إذا ما وضع في مشكلة أو ما إلى غير ذلك. لا، لأن الإنسان منا أحبتي إذا تعرض لمشكلة فلا يخلو من وجود عدة أمور نراعيها الآن ونستفيد منها أثناء الحديث أحبتي. وجود ناس إذا بها تتكلم في أثناء المشكلة بما لا تعلم وتنصر الشائعات، أو أناس يتحدثون هم لا يتقون الله عز وجل ولا يراقبون الكلام الذي يخرج من أفواههم. وبالعكس نجد أناسا عقلاء يعني يحسبون حساب الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، الوقوف بين يدي الله، فإذا بهم لا يتكلمون إلا بما يرضي الله. فكيف نتعامل نحن مع في هذه الحالة مع هذا ومع ذاك؟ الإنسان صاحب المشكلة بيكون في ضغط نفسي وفي ضغط عصبي كبير، فالإنسان كيف يتعامل؟ هل يستشير أم يجعل المشكلة حبيسة لنفسه وفقط، أم أنه يحسن به أحيانا أن يستشير أم لا يستشير، أم ماذا يفعل في ذلك كله؟ هناك عواطف مضطربة ومشاعر بتظهر على الإنسان، هل الإنسان يجعل المشاعر تتحكم فيه وفي أحكامه على المشكلة، وإذا به يتصرف بالعاطفة وفقط دون أن ينظر إلى الأدلة وإلى القرائن وما إلى غير ذلك؟ أمور كثيرة بتحيط الإنسان في عز المشكلة وأثناء فور حدوثها، كيف يتعامل الإنسان معها وكيف يصبر ويتحمل الصبر إذا كانت المشكلة عصيبة؟ نستطيع أن نستخلص الإجابات عن هذه الأسئلة أحبتي في الله إذا ما وقفنا وقفة تأمل مع هذه المشكلة الكبيرة العظيمة جدا التي حدثت لأمنا عائشة، وكان وقعها يعني شديدا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك تعلمنا منها كيف نتعامل وكيف يكون الأمر عند وجود مثل هذه المشكلات، لنستفيد ونتعلم من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فنعود إلى كلام أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هو تبين وتحكي لما وصلت إلى الجيش ما الذي حدث. تقول: فهلك من هلك، أي في نشر الإشاعات الكاذبة المفترى في قصة الإفك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهو طبعا عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهو رأس المنافقين في ذلك الوقت. فقدمنا المدينة يعني بعد ما وصلت هي غافلة لا تعلم ما الذي قيل وما هذا، هي لأنها لا يخطر بخلد العفيفة الطاهرة أبدا ولا يخطر ببالها أبدا أن يأتي أحد ويتكلم في أمر خطير كهذا وفي إفك كبير كهذا، كذب وافتراء إلى هذه الدرجة، لا تدري ما الذي يقال. تقول: فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، يعني يتلقونه، وهذا ينقل وهذا ينقل وهذا يقول وهذا يحكي ويقول سمعت ولم أعرف على هذا حقيقي أم لا، نشر للإشاعة حتى وإن لم يتولى هو كبر هذه الإشاعة، حتى وإن لم يصدقها الخطر أن ينقلها الإنسان ومن هنا إلى هناك فيكون لها القدر، وإذا بها تؤثر على أحوال الناس. فالشاهد تقول: والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، مش حاسة بحاجة خالص إن في حاجة زي دي ممكن تتقال، وهو يريبني في وجعي، يعني اللي كان بس مخليني عندي نوع من الارتياب في وجعي في تعبها في حاجة غريبة، أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. فهذا بيدينا أن كان النبي من عادته إذا وجد زوجته تشتكي يتلطف معها ويرقيها صلى الله عليه وسلم، ويلين لها ويقف بجانبها لتستشعر يعني حنانه وما إلى غير ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون الزوج إذا اشتكت زوجته، مش يكون حال الزوج زي ما بنرى في المشاكل التي تأتي إلينا، إذا كانت الزوجة طيبة فهو معها والأمور طيبة وما فيش عندها إشكالية فخلاص معاه في البيت وتعامل كويس، إذا اشتكت يريد أن يجعلها تذهب إلى أهلها وما إلى غير ذلك، فهذا لا ينبغي أن يكون، إنما عليه أن يعرف أن يراعي حقوق الزوجية ويقوم بواجباته، بل ترى منه الزوجة اللطف أكثر في حال تعبها أو في حال مرضها. فكان يريبها رضي الله عنها أنها لا ترى من الرسول ذلك اللطف. وهنا فائدة إن لما يكون في إشكالية يصح إظهار نوع من التغير الخفيف إلى التثبت في ذلك المقام لبيان إن في حاجة من أجل إيضاح الأمور، أو لو أرادت أن تستوضح فيتحدث معها سواء كان هذا من طرف الزوج أو من طرف الزوجة ليصل بنا ذلك إلى الحل وإلى المواجهة بعد ذلك. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. تقول: كان يريبني من الرسول أني رأى الرطفة الذي كنت أعهده من رسول الله حين أشتكي، إنما يدخل علي صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ يعني يدوب يدخل: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك؟ وفقط. لكن يظهر عليه صلى الله عليه وسلم يعني أنه في نوع من التغير في طريقة المعاملة ليست بالطريقة المعهودة، ليظهر أن هناك إشكالية ثم ينصرف. هذا أيضا يجعلنا نستفيد فائدة إن الزوجة ينبغي عليها أن تعرف أحوال زوجها، كيف حاله إذا كان راضيا، وكيف حاله إذا كان مغضبا، وإذا رأت منه تغيرا تحاول أن تتحدث ذلك، والزوج كذلك ينبغي عليه أن يراعي ذلك في زوجته. تقول: فخرج فإذا بي، يعني النبي كان يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر حتى خرجت بعدما نقهت، يعني هي في فترة النقاهة من التعب، شهر تعبانة مرض من نتيجة جراء السفر وما إلى غير ذلك، ولا تشعر بأي شيء، فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع. خرجت معي أم مصطح قبل المناصع، المناصع ديت هي كانت مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها. فتقول: قبل المناصع الأماكن بعيدة خارج المدينة علشان يعني يقضون فيها حاجتهم. تقول: وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلة، ليكون أسطر في ذلك ومكان بعيد، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، يعني أماكن قضاء الحاجة قبل أن تكون قريبة من البيوت كنا وقتها بنروح ذلك، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، كنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. يعني كان حنا زي حال العرب الأوائل كانوا بيكرهوا ان اماكن قضاء الحاجه تكون قريبه من البيوت، فكانوا يخرجون لها في اماكن بعيده. فالشاهد هي خرجه مع ام مصطح. ام مصطح هذه احبتي هي باختصار شديد بنت خاله ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، هي ابنه خالته، ابنه خاله ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فاذا بها خرجت معها الى قضاء الحاجه، تقول وكان طبعا ابنها مصطح ابن اثاثه وهو ممن وقع في من وقع في قصه الافك، فقالت فاذا بام مصطح وهي تعلم ما تعلم من طهر عائشه وعفاف عائشه رضي الله عنها، واذا بها تقول خرجت مع أم مصطح فأقبلت أنا وهي قبل بيتي قد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها، اتكعبلت يعني اتكعبلت هكذا، فقالت تعس مصطح، وهي بتتعثر كده تكعبل كده، قالت تعس مصطح. فشفتوا انظروا إلى يعني غفلة أمنا عائشة عما يحدث بها وطهارة قلبها ونقائها وصفائها رضي الله عنها. تقول فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ أنت إيه اللي بتعملي ده؟ طبعا معلوم أن غزوة بدر لها خصيصة كبيرة عند المؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار من شهد بدرا والحديبية، وقال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، إلى آخر ذلك من الخصائص التي وردت في أهل بدر أحبتي. فتقول لها إزاي وإن كان هو ابنها، ولا تقول لها كيف تسبي رجلا شهد بدرا، كأنها بتعلمنا رضي الله عنها إن العبرة حتى وإن كانت هي أمه لكن لا ينبغي أن تقدح فيه ولا في دينه، وإن الإنسان إذا كان له فضل في الدين فينبغي أن يراعى ذلك وألا يعني يتجنى متجنن عليه في مثل ذلك. فانظروا إلى هذا الأمر منها، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أي هنتاه أولا تسمع ما قال؟ أنت مش عارفة مصطح ده قال إيه عليك وهي أمه؟ قالت قلت وما قال؟ لا تدري، فأخبرتني بقول أهل الإفك. وهنا لنا أن نتخيل المشاعر التي كانت فيها أمنا رضي الله عنها وأرضاها حينما ذلك، طهر وعفاف ونقاء وغفلة عما قيل في شأنها من أهل الفجور الذي من أهل النفاق والفجور الذين تولوا كبر النفاق وتلقته بعض الألسنة بعد ذلك من المسلمين. فكان أمرا خطيرا أحبتي في الله، هي لا يخطر ببالها أصلا وجود من يتكلم، كما سنعرف من سياق الكلام كلامها بعد ذلك أن وجود من يتكلم بمثل ذلك. تقول فازددت مرضا على مرضي، كانت لسه فترة نقاها، أول ما الكلام سمعته غير حالتها وازدادت مرضا مرة أخرى في ذلك. وأصعب شيء ترمى به العفيفة الشريفة الطاهرة إذا به أن ترمى بهذه بالفاحشة، وأصعب شيء عليها هو ذلك، وهذا أمره خطير والعياذ بالله. تقول فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم رضي الله عنه عليها، قال كيف تيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي، أروح لأهلي أبوي وأمي؟ تأذن لي يا رسول الله؟ شوفوا انظروا إلى مثل هذا، المرأة لما تزعل أو حس أن في ريبة أو زعل وعايزة تستشير أبوية تستأذن زوجها، مش مع وجود زعل تخرج من بيتها مرة واحدة دون إذن زوجها حتى لو زعلان منه، لأن هذا الخروج فيه خطر كبير ويكمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، قبل انفاصل كنا نتحدث أو نعيش مع حكاية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لقصة الإفك وما حدث فيها، وإذا بها رضي الله عنها لا تشعر بما يقال حولها وما يكاد لها والأقاويل التي تقال هنا وهناك، إلى أن صارت مع أم مسطح وأخبرتها بذلك، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى والديها من أجل أن تتأكد من الخبر، فتقول: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن آتي أبوي، أن آتي أبوي، وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. هنا وقفة، هي كانت مع أم مسطح رضي الله عنها، وإذا بها تقول تعس مسطح وهي تنكر عليها وتقول لي: أتسبين رجل، بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فإذا بها علمت أنها لا تدري شيئا عما قيل فيها، فقالت لها بعد ذلك، إذا بها قالت: فازداد مرضي. فذهبت وأرادت أن تذهب لوالديها من أجل ماذا؟ أن تستيقن الخبر، يعني كأن المعنى مش قادرة تصدق أن ده بيقال رضي الله عنها وأرضاها. ازداد مرضها أول ما سمعت وعرفت أن في كلام اتقال، لكن أحيانا لما يكون الواقع أليم هي مش مصدقة أن الكلام ده ممكن يقال، أو أن ممكن الناس يصل بهم الحال إلى أن يفتروا مثل هذه الافتراءات. وده دايما يعني أساسي، شيء أساسي في الأخلاق أحبتي، أن الإنسان الصادق دائما وصاحب اللهجة الصادقة إذا به يتصور صدق من يحدثه دائما، والعكس بالعكس. كان بعض مشايخي وهو يعني يلقن الأداب الإسلامية الصغر كان يقول: الصادق إذا به يصدق تلقائيا، لأنه هو لهجته صادقة فعنده الأساس الصدق، والكاذب صعب انه يصدق حد لانه هو عنده الاساس الكذب فيظن الناس كلها على شاكلته فلا يصدق. فامنا عائشة رضي الله عنها من طهرها ونقائها وعفافها رضي الله عنها وصدقها لا تتخيل وجود ذلك، بعد ما سمعت عايزة تستيقن تاني كأنها لا تصدق ان هذا يقال، فتقول: وانا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ ماذا يقولون؟ كأنها تقول: ماذا يقولون عني؟ ما الذي يقال ويلاك بالألسنة يا أمي؟ يا أمتا، ما يتحدث الناس؟ فتقول: يا بنية، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كفرنا عليها. بتخفف عليها وتقول لها: ما فيش واحدة جميلة عند زوج يحبها ولها ضرائر إلا وكفرنا عليها، أي في الكلام. قالت: فقلت: سبحان الله، سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ كأنها لا تصدق أن هذا الكلام يلاك بالألسنة ويتحدث به هنا وهناك. فلما علمت من أمها هذا الكلام قالت: سبحان الله. انظروا إلى مدى الطهر ومدى النقاء ومدى الصدق ومدى العفاف والغفلة عما يحدث حولها رضي الله عنها. كلام بقاله شهر بيلاك بالألسنة وهي لا غافلة عن ذلك رضي الله عنها وأرضاها، ولا تدري ما يتحدث الناس به هنا وهناك، لأن الأصل عندها القرار في البيت والجلوس وما إلى غير ذلك، والاشتغال بالقرب من الله عز وجل، ها حال الصالحات القانتات. فتقول: سبحان الله. قالت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، أي لا ينقطع دمعي. أصعب شيء أحبتي في الله أن يجد الإنسان نفسه في محل تهمة هو بريء منها، وأنه فجأة يجد نفسه مضطر للدفاع عن شيء هو منه بريء، ولا يأتي على ذهنه أنه من أهله أصلا، وإذا به بعد ذلك يضطر لأن يدافع عن نفسه بشيء لا علاقة به لا من قريب ولا من بعيد. الظلم ظلمات يوم القيامة، فيا ويل من ينشرون الإشاعات، يا ويل من ينشرون الأكاذيب، يا ويل من ينشرون الافتراءات، يا ويل من يحاول أن يفرق بين رجل وزوجته أو بين امرأة وزوجها بنشر الأكاذيب والأقاويل والافتراءات أو إحداث أنواع من المقالب أو الأمور من أجل التخبيب بين الزوج وزوجته أو العكس. أحبتي في الله، لقد حذرنا رسول الله قائلا صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. والعياذ بالله، ممكن الإنسان يتكلم بالكلمة، مش شرط لفظ، ممكن تكون رسالة أو نشر على مواقع تواصل أو نشر أكاذيب أو إشاعات أو كلام أو ما إلى غير ذلك بالقول أو بالفعل، لا يلقي لها بالا، تكون سببا في ذلك، لأنها ممكن أن تهلك أشخاصا أو أن تجعل شخصا يقع في وحل المعصية أو ينشر عنه شائعات، فإذا به بعد ذلك يعسر عليه طريق توبة إن كان تائبا، أو يوقعه في معاصي أو ما إلى غير ذلك، أو يكون صالحا فينشر عنه أكاذيب فيشوه صورته بعد ذلك، فيكون ذلك له الأثر السلبي عليه وعلى من حوله. خطورات كثيرة، أمور كثيرة خطيرة، لذلك لا كفى بالمرء إثما أن يتحدث بكل ما سمع كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وسعه الإثم الإنسان اللي بينقل الكلام دون أن يتثبت منه، هكذا هو أحد الذين يكذبون، الذي ينقل الكلام يقولك أنا ما أعرفش بس سمعت أو حدثت أو أخبرت وينقل. طب ليه بتنقل هذا الكلام وأنت لن تتثبت؟ هو يتعلق بأشخاص أو بأعراض أناس أو بوقوع في أشخاص أو بتشويه أناس أو بغيبة أو بنميمة أو ببهتان أو بظلم، لا ينبغي على الإنسان أبدا أن ينقله، لأنه في هذه الحالة يشارك بالإس. بل إن الذي ينقل مثل هذه الأقوال، أحبتي في الله، يكون أصل عندنا اللي ينقل أقوال كهذه ولا ينبغي أن يستمع له، تقول له إما أن تأتي بدليل وإما لا. ألم نتعلم من ذلك من كتاب ربنا ومن سنة نبينا؟ ألم نتعلم أن الذي يقذف إنسانا يقام عليه حد القذف إذا لم يأتي بالشهود وبالبينة، 4 شهود على ما قال؟ فمعنى ذلك أن الذي قال وإذا لم يأتي بالشهود فهو كاذب عندنا، ولا يقبل قوله ويرد عليه ويكون فاسقا. ولأن حال المؤمن أنه لا ينقل إلا بتثبت، أما إذا لم يتثبت فلا ينقل الفاحشة عن الناس أو يقذف الناس. كذلك وكذلك في باقي الأخبار، الأصل عدم النقل إلا بالتثبت، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك، خطورة التحدث بما لا يعرف، بما لا يتثبت منه، خطورة نقل الكلام دون تثبت أو إشاعة الإشاعات أو نقلها أو ما إلى غير ذلك. هذا ينشر الفاحشة في الناس ويجعل أناسا يصرون على العصيان أو يقعون في العصيان أو يعسر على أناس طرق التوبة. ده إذا كان الأصل، إذا كان الإنسان عاصي رجلا كان أو امرأة يقع في الأصل الستر عليه إعانة له على التوبة، فما بالنا بمن يفتري وينقل دون تثبت أو ينقل إشاعات دون تثبت؟ ده لو فرض وعاصي الأصل الستر عليه ليعان على التوبة، لأن من تتبع عورات الناس يفسدهم أو كاد أن يفسدهم، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، تتبع الأخطاء، تتبع العورات، تتبع الأمور، هذا خطأ كبير جدا، الأصل الستر. وإذا رؤي على الإنسان نوع من الخطأ ورأينا منه أنه هو يريد توبة ورجعة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا نتتبع يعني ما نحفرش وراه ونحاول نتتبع إلى آخره، بل نستر عليه ونعين على التوبة إعانة له على التوبة. ولو كان حاله صالح وصادق هيبان في معاملاته، إذا كان حاله أنه كاذب هيظهر عليه الريبة مرة أخرى، لأن العاصي دايما تظهر عليه آثار الريب كما سنعرف أحبتي في سياق الحديث الذي نتحدث فيه. لكن نستفيد من ذلك خطورة هذا الموقف. انظروا إلى المشاعر التي وقعت فيها الطاهرة المبرأة العفيفة رضي الله عنها، وكيف أنها ظلت طوال الليل لا يرقى لها دمع أي لا ينقطع، تقول: ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. طول الليل بكاء لا ينقطع، لأن كما ذكرت أشد شيء على العفيفة أن ترمى بالفاحشة أو بهذه القاذورات. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، لما تأخر الوحي عليه صلى الله عليه وسلم ولم يوحى في شيء، يستشير رضي الله صاحب المشكلة إذا به أحيانا إذا كانت المشكلة كبيرة ويحتاج يستشير، يستشير مين؟ أي إنسان؟ أي أحد؟ لا طبعا، انظروا إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ناس لا تؤتمن على حكاية المشاكل الشخصية أو ما ذلك، إنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة بالغة. أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر من آل بيت النبي رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أسامة، فهو حب النبي ومن آل بيته، يعتبر أنه تربية النبي صلى الله عليه وسلم وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وهو الحب ابن الحب أسامة بن زيد. طيب الثاني علي بن أبي طالب الذي هو بمنزلة الولد ولد النبي، لأن النبي هو اللي مربيه وهو ابن عم النبي وجوز بنت النبي، فهكذا رضي الله عنه وأرضاه. فاستشار ناس من البيت وبمثابة أبناء للنبي صلى الله عليه وسلم، والحاجة الثانية في الموقعة دي في الوضع ده شباب. ليه؟ لأن الشباب السن الشباب فيها مثل هذا هيكون عنده من الحماسة إنه يعبر عن رأيه دون تحفظات. الكبير شوية في السن ممكن يعمل حساب الكلمة قبل ما يقولها، أو مراعاة الخاطر، أو ممكن تزعل، أو ممكن يبقى فيها شيء فيحاول يحسبها فما يصرحش، لكن الشاب بيبقى عنده نوع من الجرأة فيقول رأيه بصراحة مرة واحدة، ليها الحمية الموجودة عند الشباب في مثل ذلك. فاختيار دقيق جدا من كل النواحي، أولا فيهما ما فيهما من العلم والدين والورع والتقوى، وهم تربية النبي ومن آل بيت النبي في حكم بالنسبة لأسامة في حكم آل بيت النبي، وعلي من آل بيت النبي، وكذلك كلاهما في حكم أبناء النبي هو اللي ربه صلى الله عليه وسلم. فاختيار من كل النواحي دقيق، لأن المشكلة عويصة فإذا بها تحتاج إلى نوع من ذلك. فاستشار النبي رضي الله عنه أسامة وعلي، استشارهما، فإذا بأسامة رضي الله عنه جعل يقول يعلم إذا به يقول يعلم يتحدث بما يعلمه من براءة أم المؤمنين، فقال: يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا. يعني كلام كأنه بيقول بالمعنى الإشاعات لا يلتفت إليها، كلام الناس الذي أهل الفسق والفجور لا يلتفت إليهم مهما حسنوا الكلام ومهما جملوه، طالما أنه ينافي الأصل اللي عندنا، الأصل اللي عندنا اللي هو حسن الظن في المؤمن ظاهر الصلاح، حسن الظن في العالم ظاهر الصلاح، حسن الظن في الأخ ظاهر الصلاح، حسن الظن في الإنسان المتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، حسن الظن في الطاهرة المتمسكة بلباس زوجات النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الأصل حسن الظن. فلما يجي إنسان يقول لنا معاني أو ينشر شائعات على الملتزمين أو على الملتزمات أو على المتمسكين بكتاب ربهم وبسنة نبيهم الأصل إن لم يأتي ببينة واضحة أن يرد ذلك عليه، بل يعلم وإذا به يحذر من مثل ذلك في هذا المقام. فالشاهد أحبتي في الله أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه انظروا فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. هنا علي بقى كابن للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره يعني النبي اللي ربى علي من صغره كما تعلمون أحبتي في الله، وأخذه من بيت أبي طالب ورباه، ثم تزوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ومعلوم مدى حب علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مقالته، قال له يعني يا رسول الله إذا كان هذا يهمك، يعني كأن إيه من أنه لا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أن يقل أي نوع من الهموم من فرط محبته للرسول. قال له خلاص مش مشكلة، النساء سواها كثير، يعني رأيي ربنا ما ضيقش عليك يا رسول الله، وليك أن أنت تختار أي حد عشان ما تزعلش وتفكر حاجة تحمل عليك نوع من الهم. وإن أردت أن تستيقن فاسأل الجارية تصدق، اسأل جارية عائشة هتصدق في الحديث عنها. فهو لم يقع في أي نوع من الريبة ولا في الشك ولا في مثلا الإشارة إلى أي شيء سيء على أمنا عائشة وحشا رضي الله عنه وأرضاه، إنما من فرط محبته قال له يا رسول الله يعني ممكن تستريح من هذا كله والنساء سواها كثير، لكن لو إردت أن تصل فمشورتي إلى الأمر وتتثبت اسأل الجارية تصدق. طب ليه بقى؟ لهذا من فطنته رضي الله عنه، لأن المرأة اللي عندها ريبة في سلوكها وسلوكها في نوع من مشين بتظهر الريب حواليها في طريقة كلامها، في طريقة تعاملاتها، في خروجها، في دخولها إلى غير ذلك، فيظهر ذلك لمن حولها، أقرب شيء الجارية الملازمة. فلو كان في أي نوع شك لو أنت عايز تستيقن فهكذا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يستشير رضي الله عنه لا لشك أصلا رضي الله عنه، لكن لوجود إشكالية. فهل الأصلح وجود الفراق أم والاستراحة مطلقا، أم الأصلح في ذلك إن غير هذا؟ فمن باب جمع الآراء وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما هي عائشة، لذلك أسامة قال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا، يعني أنت تعلم أهلك وتعلم ما فيهن من العفاف والطه يا رسول الله. وكذلك علي رضي الله عنه قال أردنا مزيدا من الاستثبات إن تسأل الجارية تصدق، لكن قال لو أنت استريح النساء سواها كثير، هكذا من فرط محبته فاسأل الجارية تصدق. فإذا بالنبي رضي الله عنه دعا بريرة لعملية التثبت. انظروا عند المشكلة ومشكلة خطيرة زي دي، يبقى صاحب المشكلة الأول في هذه الحالة ما يتخذ قرار قبل التثبت. في مثل هذه المشاكل اللي بتمس الأعراض من خلال الأسئلة اللي بترد إلينا أحبتي في الله، كتير من الناس بياخدوا يتصرفوا تصرفات هوجاء بناء على العاطفة وإزاي وهكذا إلى غير ذلك. هذا خطأ ولا يحل لك، لأنك ممكن تلقي تهمة ببريئة يعني أشيع عنها أشياء هي منها بريئة، فالأصل في ذلك التثبت. وحتى إذا كنت أنت تتيقن بالبراءة التثبت لأجل إثبات ذلك وإبعاد الريب عن النفس عشان من النفس يبقى فيها دخن أو ما شيء، فيستريح الإنسان من باب راحة النفس من الداخل. فسواء مترجح إليك البراءة أو عدمها فالتثبت بيفيد هذا المعنى للراحة النفسية بعد ذلك. فهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا بريرة رضي الله عنها فقال فهل رأيت من شيء يريبك؟ شفت حاجة تريبك في عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ هكذا استشار علي فأشار أشر الجارية الملاصقة لها تعرف. فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمصه، يعني أعيبه أكثر من أنها جارية حديثة السن يعني صغيرة تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن هي الشاة التي تألف البيوت وما بتخرجش ترعى في المرعى، بتأكل وتشرب من البيت فتأكل العجين بس. عمري ما شفت عليها طاهرة عفيفة مبرأة إلى غير ذلك، إن هي بس جارية صغيرة ممكن تسيب العجين وتنام عنه دون قبل ما تخبزه أو تغطيه أو ما شابه، فتأتي الشاة وتأكل منه هكذا. فبينت عليها ذلك، فصادف الملاصقة لها لا تعلم عليها أي ريبة أي ريبة. وكذلك من استشارهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يعلمه النبي من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فتيقن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ومن براءته، وهو متيقن لكن الاستشارة للتأكد وما إلى غير ذلك، والتثبت مطلوب في مثل هذا أن أمر ليس بالهين. فلذلك إذا به صلى الله عليه وسلم تصرف بالحكمة في هذا، مش بالعاطفة في هذا المقام، إنما تغير المعاملة أولا لبيان أن في شيء علشان لو في حاجة تتكلم. الشيء الثاني التثبت وعدم التصرف بالمشاعر، وفقط بعد ذلك بعد تيقن ذلك إذا به صلى الله عليه وسلم إذا به استعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه بعد أن تكلم واستشار وصله ما عنده وما يعلمه عن أهله، وهو وافق ما عنده مما يعلمه من طهر أهله صلى الله عليه وسلم، فإذا به وقف أدى كده الوحي تأخر لحكمة بالغة، علشان كان ممكن ينزل براءة مرة واحدة لكن تأخر عشان نعرف إحنا إزاي نتعامل، نستثبت أولا ولا نتصرف تصرفات هوجاء، وإذا بنا نستشير. فإذا جاءت الاستشارة موافقة لما نعلمه من في الشخص، فالأصل التصديق بذلك والسير عليه في هذا، وعدم الاعتبار بأقوال من ينقلون الكلام دون تثبت أو دون أدلة، أو من يعلم عنهم أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أو من يعلم عنهم أنهم لا يتقون الله عز وجل. فقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي؟ يعني من يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعله لأنه لتولى هذا الكبر، أو من ينصرني من ذلك الرجل الذي فعل ذلك بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فهكذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليذب عن عرض زوجته، وإذا به يريد أن ينصرها صلى الله عليه وسلم مما حدث في ذلك المقام. أحبتي في الله، يعني انتهى بنا الوقت إلى هذا الحد، ولنا وقفة أخرى وتتم مع بقية القصة حينما بعد نزول الوحي، بعد تثبت النبي ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ وقف لينصر أهله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا به يبين براءتها على الملأ. والأصل أن الزوج يكون حريص كذلك، أو الزوجة كذلك، إذا أبيح شائع على زوجتك فأقف وانصرها بدم تثبت، وأنت كذلك أيتها الفاضلة. ثم بعد ذلك نستفيد مما سيحدث من طريقة معاملة عائشة بعد التبرئة، ومن طريقة كلام النبي مع عائشة أولا قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي، لنعرف كيف نتعامل مع المشكلة عند حدوثها وأثنائها وبعد انتهائها. لما تخلص نتعامل إزاي كمان، ونقف مع هذه الفوائد إن شاء الله. يكون ذلك في اللقاء القادم. أحبتي في الله، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقيني وإياكم الزلل. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
دين الوسطية يمتاز بقيم الحر.